صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فصل في الظلم الواقع من الولاة والرعية. الظلم الواقع من الولاة والرعية. يقول: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، يكون الظالم هو الحاكم والظالم هو المحكوم، فيقع الظلم من الاثنين، ويقع الانحراف من الاثنين، ويقع البغي من الاثنين، وهذا هو الغالب اصلا. هذا يبتلى بهذا وهذا يبتلى بهذا، فبظلم الحاكم يبتلى بظلم المحكومين، وبظلم المحكومين يبتلى بظلم الحاكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء ياخذون ما لا يحل، اللي هم الولاة، وهؤلاء يمنعون ما يجب، اللي هم مين؟ الرعي. يبقى هؤلاء يأخذون ما لا يحل أثر، وهؤلاء يمنعون ما يجب. كما قد يتظالم الجند والفلاحون، الجند يأخذ منهم كذا، وهم والفلاحون أيضا يأخذون من ورائه كذا، كما تعرف أنت. وكما قد يطرق بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، أيضا بعض الناس قد يطرق الجهاد وهو واجب عليه، ولا يتابع الملوك في ذلك، ولا يدع ولي الأمر. كما أن ولي الأمر أيضا إذا جهد، بعضهم قد يأخذ المال الذي هو للمؤمنين مال الله ويكنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فانه قد يترك منها ما يباح او يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والاصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب اداؤه، ان كل من عليه مال يجب اداؤه، كل من عليه مال سواء من الحاكم او الايه الراعي او الرعي. كرجل عنده وديعه او مضاربه او شركه او مال لموكله او مال يتيم او مال وقف او مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين، وعرف أنه قادر وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه يعاقب. واحد يقول: هذا الرجل عليه دين وهو يدعي أنه غير قادر، نقول: لا، هناك بينات على أنه قادر، ولهذا أو أخذ المال أو غصبه، فهذا قد يعزره السلطان ويقيم عليه عقوبة التعزير حتى يرجع المال إلى صاحبه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفر حق من المال ولا حاجة إلى ضربه، ويمتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أداء. يعني واحد امتنع عن أداء الحق اللي عليه وأخذ مالا لا يحل له، طيب احنا عرفنا الماء، انت عندك المال في مكان فلان، ونحن قد حبسناه من أجل أن يدل على المال، فلما عرفنا المال قلنا: المال في مكان فلان، وهاته. فإذا امتنع عن أدائه واستمر الحبس، ألا نستمر في الحبس؟ أحد قال لك بدل ما أروح أديلهم مليون، لا، أنا انضرب شوية وأحبس سنة ولا اثنين وخلاص أحسن. فماذا يصنع الراعي حينئذ؟ يوم يأخذ المال، وحينئذ يطلق سراحه ولا داعي لضربه، ولا داعي لإيه؟ لضربه. طب إن أنكر، امتنع من الدلالة عليه ما عرفنا المال فين، فهذا يضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أداء. ولهذا كان السجن مشروعا في الإسلام، كان العقوبات التعزيرية بالسياط وكذا والضرب والنفي كل هذا مشروع في الإسلام إذا رأى ولي الأمر إيه؟ ردع الناس بهذا، ردع الناس بهذا. وكذلك لو امتنع بل التعزير قد يصل إلى القتل إلى تغريم المال، إن أخذوا الزكاة وشطر ماله، السلطان له أن يفعل طالما أن ذلك مضبوط بقاعدة الحق ومضبوط بالمصلحة العامة لا بالهوى. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. ولهذا لما جاءت زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له بخل مين؟ وشح أبي سفيان، تشكو له شح أبي سفيان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يؤخذ منه المال إذا كان يمتنع عن النفقة الواجب، أب ما ينفق على ولده يؤخذ منه لينفق على الولد، زوج ما ينفق على زوجته يؤخذ منه ما ينفق به على زوجته، واحد ما يعلف بهيمته تركها تموت يؤخذ منه ما تعلف به دابته. إذن كل من امتنع عن حق واجب فإنه يجبر على أداء هذا الإيه؟ على أداء هذا الحق. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد الغني يحل عرضه وعقوبته، يعني عرضه يعني الكلام فيه سبه، واللي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير. ولهذا احنا عندنا اخوان عقوبات مقدرة في الشريعة اللي احنا بنسميها الايه؟ الحدود، وهناك عقوبات غير مقدرة وهي التي تسمى بالتعزير، فمرجعها الى ولي الامر. وعلى الصحيح يجوز التعزير بالمال، النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال من اخذ من الغنيمة قبل ان تقسم الغال، امر بحرق ماله، وأخذ شطر مال من امتنع عن الزكاة، يجوز التعزير بالمال، ويجوز التعزير بأيضا الضرب والحبس والسجن وكل ذلك بل والقتل. ولهذا أئمة السنة وأمراء السنة قتلوا بعض أهل البدع ولا لا؟ قتلوا بعضهم، قتل بعض أهل البدع لما رأوا أن الحق وهذا وأنه لا يدفع شرهم إلا بهذا. نعم، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، أن كل من فعل يا أخواني محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع اللي هي إيه؟ الحدود، كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. ولي الأمر ومن له ولاية على من تحته، الأب مع أولاده، لكن ما جيش أنا أعزر أحد اللي ولاية علي فيه خد بالك وأضرب وأفعل وكذا، هذا يرجع فيه لولي الأمر لأنه الضابط، أو لمن له ولاية لأنه غير متهم في ذلك، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. طيب، وقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعيه عم حيي بن أخطب عن كنز مال، أو سئل عن كنز مال حيي بن أخطب فين ماله، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. أنت بتجذب فين مال عمك حيي؟ قال والله أذبته نفقات الحروب. قال لا، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي سعيه إلى الزبير فمسه بعذاب قد رأيت، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتب ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. خلاص، فلما كتم هذا قال له مسه، دفعه إلى مين؟ إلى الزبير، خذوا يا زبير. فالزبير اتصرف مع باه فمسه بإيه؟ بعذاب. فمسه بعذاب فاعترف، فاعترف بذلك. شيخ الإسلام يقول، شوف الكلام الجميل، شيخ الإسلام سبحان الله ما يعني تقتصر على فائدة التي يتكلم فيها، وإنما يعطيك سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل. صدق ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى حينما قال إيه؟ ابن دقيق حينما قال إذا رأيت ابن تيمية فكأنما رجل وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فيقول إيه بقى الكلام الجميل، شوف يقول إيه، يقول وكان هذا الرجل ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. يوم يعطيك إيه بقى؟ إن المسلم كالذمي، لأن البعض قد يستشكل يقول لعل هذا ذمي، ها؟ فيجوز هذا للذمي في الذمي لكن لا يجوز هذا في المسلم. قال لك لا، ده هناك جميع بين الذمي والمسلم، وهو عدم حل عقوبة إلا بحق. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل. وبالتالي أخذ من هذا قاعدة عامة، ألا وهي قاعدة إيه؟ وكذلك كل من كتم ما يجب إظهار من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. تبقى أنت ضابط شرطة ورجل صاحب لحية ورجل دين وجاي بعد صلاة الفجر ودرس علم وأذكار الصباح والمساء وتؤتى بجاني كذا تضرب فيه، واحد يقول لك يا شيخ أنت تضرب بدون بينة، فلعله ولعله القرائن قد قالت بهذا، فيضرب حتى يعترف. لكن يلاحظ أن يكون هذا ضرب تأديب مش يموته، لا، يكون ضربا بقدر ما يجعله إيه؟ يعترف ويقص. طيب إذا مات وهو لم يتعدى في الضرب ومات، فعندنا بقى قاعدة ألا وهي إيه؟ لا يضمن كل من تصرف على وجه وفيه محق، لا يضمن، إنما لو تجاوز لا هذا يضمن. وما أخذ ولاة الأموال وغير من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منه كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. واحد مثلا أنا أمير وهذا عامل عندي أبعثه لجمع كذا فأخذ شيئا لنفسه، أقول له هاته هاته أرجعه، أرجعه للمسلمين، ده مال المسلمين ما يجوز. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا الأمراء غلول، ما يجوز أن يقبل العامل شيئا. ليه؟ لأن هذا سيدفعه إلى أن يظلم ويتنازل عن حق المشروع. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيح، ولهذا المدرس يسأل يا شيخ مثلا لو طالب بيحبني، والله فعلا بيحبني يا شيخ، فعلا هو يحبني وأهله كذلك، لأن الحمد لله يعني قد ارتقيت بمستواه فأتوا لي بهدية، وهذا الطالب أصلا خرج من عندي من الابتدائي ورايح الإعدادي وأنا مدرس في الابتدائي خلاص انتهى. نقول لا، لا يجوز، ما يجوز قط إلا إذا كان بينك وبينه من سابق هذه الهدايا. أنا واحد بيني وبينه هدايا وكذا، ثم جاء يوما فصار طالبا عندي فأعطاني كما كان يعطين، كان بيروح العمرة يجيب لي مثلا سواك ولا أزازة مسك ولا كذا ولا كذا، فجابها لي المرات، وهذا بيني وبينه دائما. فإذا جرت العادة بهذا فهذا على أصله الأول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة فيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. يبقى الجماعة بقى اللي بتوع ايه، تبت لنا شوية ورق رزمة ورق، تبت لنا ألمين جف، طب هات لنا علبة دبابيس، كل هذا خارج المشروع. هات انت لنفسك. طب هات لنا شوية زمزم نشربهم، نعمل ايه؟ والله ليظهر المنع، ليظهر يعني المنع، الا فعلا يعني اذا رجل رجل فعلا محتاج زمزم ورجل خير، واذا كنت انت في عمره وجبت شويه زمزم يعني احنا عايزين شويه زمزم، الذي يظهر ان هذه ليست هديه وانما شيء يشرب وتبرد للمشروع. يعني إذا لوحظ وعرف الإنسان فعلا أن هذا واحد حريص وكذا أرجو أن يكون ببأس، ولكن المنع أحوط، المنع أحوط. كذلك مثلا لو قال لك طب هات لنا بقى إيه يعني اسطوانتين كده خطب نسمعهم، أيضا أرجو أن يكون بذلك بأس، ولكن يعني المنع أحوط في ذلك، ولعل حال الشخص برضه يعني قد يتبين من هذا الأمر، لأنه يعمل إيه بالشرائط اللي يسمعها، يعني هيعمل بأي، ما استفادته إلا الهداية، وما استفادته من زمزم إلا هذا. نعم والله أعلم. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقطة والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية. خلي بالك المحاباة. نعم ايه لو 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 خرجناها من مكانها، يعني لو جبناها من مكه تبقى ميه عاديه؟ لا، ما اظن من اهل العلم يقول ذلك، ما اظن من اهل العلم يقول ذلك، ما اظن ابدا، هذا اختراع، هذا هذا اختراع، ما احد من العلم يقول اذا نقلت زمزم يقول، ما اظن يقول هذا، هذا طبعا لا، زمزم تحمل وكانت تحمل لدى الصحابة رضي الله عنهم، زمزم تحمل، وزمزم هي زمزم، شربتها في مكة، شربتها في الصين، شربتها السنة هذه، شربتها السنة اللي بعدها، كما أيضا اشتهر أنها لو بقيت ثلاثة أيام تتحول. لا لا لا, لا أبدا. الحمد لله. والله الله أعلم صحته، لكن هذا موجود معروف. نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله ما كان له فضل ودين، ولهذا شاطر عمر من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما تغير الإمام والرعية، لا عاد الخليفة الراشد والإمام العادل، ولا عاد السامع والمطيع الذي يقول اللهم إني أسألك حق فيكل أمره إلى الله، اللهم اهد ولي أمري ويجعل دعوته لولي الأمر بالهداية والرجوع والعدل والإنصاف، لم يعد هذا، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم. يعني في ولاة يقول لك لا مش واخد، ليه؟ ليظلم أكثر وأكثر وليمنعه من قضاء الحوائج، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة المباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ للسلطان. يقول فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليه من هذا. يعني لهم يبقى الواحد من الرعية يقول يا ليتهم ياخدوا ويكفوا عنا. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريف بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرف عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند بن أبي إهالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وده واجب البطانة يا إخوان، واجب من كان تحت الأمير أن يتفقد أحوال الناس وأن يرفع إلى السلطان ما لا يستطيع الناس رفعه، لا أنه يخدع السلطان ويظلم الناس. يقول السلطان كل شيء تمام يا رئيس، كل شيء تمام، وإذا قال له هات يلا نوعية من أرغفة العيش عشان نشوف الشعب بيأكل ولا بيأكلش، يوم يذهب إلى صاحب الفرن يقول شوف الرئيس عايز 10 أرغفة، يوم يعملوا بقى الرغيف كده وأبيض وناصع، فيقول الرئيس هكذا يأكل الشعب؟ يقول نعم. يقول الحمد لله، والشعب لا يجد إلا إيه؟ إلا الفتات. فيكون هذا، ولهذا الحاكم عليه أن يختار البطانة الصالحة، لأن الحاكم قد يكون مريدا للخير ولكن يطمس عينيه هذه البطانة التي تحسن له القبيح وتقبح له الحسن. قضى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لا تأخذ إلا طيب لو واحد شرط لها مالا، شرط يعني مالا، قال والله أنا ممكن مثلا أشفع لك مثلا في كذا وأوصلك وكذا، ولكن أنا أريد مقابل سعي هذا شيء، فقضى حاجته، أنا والله أنا أروح وخلص لك الورد أول بس أخذ مثلا مبلغ معين، وفعلا هذا من حق الرجل فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فيأخذ على سعيه هذا لا بأس بذلك، وبشرطي ألا يذهب إلى موظفين فيأتي له بالباطل ويعطي الموظف جزء من المال ويأخذه جزء آخر، لا هذا لا يجوز، هذا رشوة. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدي إليه فيقبلها. وروى أيضا أنه كلم ابن زياد عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد على المسلم المظلمة فأهدي له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال ذاك كفر، يعني هذا كفر دون إيه؟ كفر، لأن الرشوة معروف معصية. فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم، أما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، العامل يأخذ والوالي يأخذ منه، فهذا لص يسرق من إيه؟ من لص. وكالطائفتين المقتتلين على عصبية ورئاسة، فلا يعان هذه الطائفة ولا هذه الطائفة، اللي بيقتتلوا على الرئاسة لا يعان ولا يعان، وإنما يعان مين؟ يعان الحاكم إذا قتلته طائفة نعينه، لأن في طائفة حق. ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا بما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. انتبه لقاعدة طيبة، يقول الأول التعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة، ولك أنا مش هجاهد مع مين؟ مع ولي الأمر هذا. ليه؟ لأنه ليس عادلا، هذا ظالم، أو أنا مش هشتغل عنده من أجل استيفاء الحقوق، لا، واحد يقول لك أنا لا يمكن أتعين إمام في دولة ظالم، لا، اشتغل بالوظائف الحكومية إذا كان هذا من باب التعاون على البر والتقوى، تأتي بالحقوق وتأتي بكذا وتأتي بكذا جزاك الله خيرا. فمن امتنع عن ذلك تورعا؟ تورعا إذا قال الحاكم تعال يا فلان تعين في هذا الباب وأنا بإذن الله سأقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بأس بهذا، والتورع عن هذا قلة فقه، قلة فقه. نعم. ومن هنا قال يوسف عليه السلام إيه؟ اجعلنا على خزائن الأرض، اجعلنا على خزائن الأرض، مع أن الحاكم كان كافرا، لكن هل موسى عمل بالكفر؟ هل يوسف عمل بالكفر؟ كفر بالله من أجل أن لا لا، وإنما أقام ما استطاعه من إقامة الحق ودرأ ما استطاعه من الباطل، وهذا لا يكون الإنسان فيه إلا معذورا إن شاء الله. وفرق بين من يحرص على الولايات ليطبق الباطل ويدخل في شرعة الباطل ويترخص في هذا الباطل بل يزين هذا الباطل للناس ويقول هذا مشروع، وبين من جاءته ولاية ما أو عرضت عليه ولاية ما أو منصب ما فاتقى الله عز وجل فيه ولم يتنازل عن دينه. ولهذا إذا استدلت بقصة يوسف قل ماذا فعل يوسف عليه السلام من كفر أو شرك، ولكنه القائل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم. إبراهيم ما ترك هذه الملة من أجل الحكم، لا أبدا أبدا، وقد عرض عليه هذا الملك ولم يسعى موسى يوسف عليه السلام ويقول اجعلني بشرطك، إنما اليوم الولاية ما هي؟ طلب للولاية بشرط هؤلاء. فرق بين من طلب منه وكان على شرطه هو، وبين من طلب هو وكان على شرطهم. إذا لم يفهم الشخص الفارق بين هذين فلا يحل له أن يتكلم في سياسة شرعية. تخفف الضرر ما يخالف، خفف الضرر، خفف كذا، لكن لا تترك شرعا، فضلا أن تؤصل أنت لهذا الترك وتقول هذا الحق، فضلا عن أن تحارب من يقول بأن هذا باطل. يبقى أنت ماذا صنعت؟ هوت نفسك وتحركت لما لا ينبغي أن تفتن به، فقد اخترت البلاء بنفسك ووقعت في الفتنة بفعلك. اثنين، وقعت في الباطل وفعلته، والأصل أنك تخفف بلا فعل باطل. الثالث، جئت للباطل فبينته وقلت في فرق بين الديمقراطيتين، في ديمقراطية مصرية في ديمقراطية غربية، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية، وقعدت تحالف للايه للناس ولاية المرأة، أصل في فرق بين الولاية والمشورة، وأصل هم العلماء اختلفوا هل ولاية المرأة الآن من باب المشورة ولا من باب الولاية، وهونت الأمر عند الايه وهونت الأمر عند الناس الحزب وكذا. لا ده مش حزب في الدعوة، ده حزب في السياسة، دي فارق وهكذا. يبقى زينت. طيب، والأمر الثالث أو الرابع أنك حاربت وسببت من قال بالأمر الأول وصرت تحاربه. يبقى كل هذه أنت وقعت فيه، حالك حال يوسف أبدا. فرق بين المقامين، انتبهوا يا أخوان، يعني الفارقة دي سهلة جدا. بين البيع المشروع وبين العينة خط رفيع، بين الربا والبيع خيط رفيع، بين الشرك والتوحيد خيط رفيع. الثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك. فهذا الذي حرمه الله ورسوله، هذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، تتعاون بقى مع ولي الأمر في ظلم أحد في كذا، لا ما ينبغي. جباية مال لا، امتنع. لو أمرك الحاكم بمعصية بظلم فلا تعض المخلوق في معصية الخالق، هيرفدك من الشغل. ها؟ لا لا إشكال، لكن على الأقل أظلم أحدا. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق، شو بقى خلي بالك دي مسألة، اكتب كده مسألة مهمة. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقات المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. إذ الواجب على السلطان بهذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، ومنقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان عن ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على القول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقول اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدين مع احتمال أدناهما. والمشروع والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ. كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو ضرب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقته من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا، يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وأخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. هذا مبحث في غاية النفاسة، هذا مبحث في غاية النفاسة، اللي هي من أول مسألة مهمة دي، ألا وهي طب الظالم أخذ أموال الناس غير حق وملئت خزائنه بذلك، وأنا موظف والأموال التي أمامي قد أخذها الحاكم بغير حق، ها، واستطعت أنا أن أنفقها في مصالح المسلمين لأني أعجز عن رضيها لأصحابها، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. ما يجيش واحد يقول لي إزاي يا شيخ أنت دي كلها أموال ظلم، إزاي تنفقها في المصالح وتنفقها في هذا؟ أقول هؤلاء ظلموا فأنا أرد ظلم ما ظلموا فيه إليهم، فإذا لم أستطع أن أرد للمعين مظلمته رددت ذلك في مصلحتي العام، إذ لابد له من مدارس، ولابد له من إعداد جنود، ولابد له من جيش، ولابد له من كذا، فأردها أنا. يبقى أنا هنا قللت الإيه؟ وخففت ذلك ورددت ذلك إلى مصالحهم، إلى مصالحهم، وصرت وكيل حق الآن. واحد يقول طيب ما تسيب الشغلة دي أنت كده يعني مع الظالم، والظالم أخذ الأموال وكذا. قلت لست مع الظالم إذ يأخذ، إنما وإن كنت أنا من رعيته ومن جنده، إلا أنني استطعت أن أرد بعض الحق إلى أصحابه. طيب يبقى ده إيه؟ يبقى هذا من التعاون على البر والإيه؟ والتقوى. فلا يشكل عليك أنني هنا أعمل في دولة هذا الظالم، طالما أنني أقدر وأنا أعمل في دولة الظالم أقدر على تخفيف الأمور وعلى رد بعض الحقوق، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس باللازم أن أرد كل الحقوق، ليس باللازم. هذا خلاصة هذا المبحث. زي بيقولك زي ولي اليتيم، إذا الظالم طلب مال ولي اليتيم، اليتيم هذا له معي مال قدره 1,000,000 جنيه، فجاء ظالم الحاكم الظالم يريد 1,000,000 جنيه، يقول قطعة الأرض ديت ليست له، فاجتهدت أنا وأنا ولي اليتيم أن أعطيه 100,000، أيقال لي بأنني تصرفت تصرفا جائرا في مال اليتيم؟ وإزاي أنا أعطي، كيف أعطي هذا الحاكم الظالم مال اليتيم؟ أقول هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن دفع أعلى المظلمة بارتكاب أخفه. يبقى أنا محسن لليتيم ولا مسيء له؟ لا تقل كيف دفعت 100,000 وهي لا تحل للسلطان، قل كيف حصنت 900,000 لهذا اليتيم. المقامات دي كلها قد يستدل بها أصحاب المصالح المفاسد. الآن السؤال بقى هو فين الحرام اللي أنا وقعت فيه؟ أنا وقعتها محرم؟ إن كنت تقول إعطاء 500,000 هذا حرام لأنه ما لا يحل، قلت له لك لا تفقه، أنت لا تفقه، إنما حصنت هذا المال ببعضه وضرأته فيكون باب المصلحة، ولا من باب أنني أفسدت مال اليتيم؟ نعم. أما أن أقوم أنا مقام السلطان وأنا لجمع 100 وأجمع 200 وأجمع 500 وأجمع 100,000 وأقرر هذا وأقنن هذا وأقول هذا من الصالح وهذا من الخير وهذا من كذا وكذا، فماذا أصنع؟ حاربت ديمقراطية السلطان، أقول نحارب ديمقراطية السلطان بفعلي أنا بديمقراطية أشد ما يكون؟ كان السلاطين الذين يتكلمون بالديمقراطية من قبل ما قال واحد فيهم أنا والله عقدت المسلمين والمسيحيين وحده، حتى قالها من ينتسب إلى هذا الإسلام ويريد أن يحكم في الناس بالإسلام. نعم. طيب قال فصل في وجوه صرف الأموال. وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم، المصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل المسلمين أو من يحصل المسلمين به منفعة عامة، كعطاء من يحصل المسلمين به منفعة عامة، يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة. ننظر المصلحة العامة الأهم التي مقدمة في هذا الوقت مثلا على غيرها، أضع الأموال فيها، فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والعامة هذه تتفاوت، فما كان منها أهم فيقدم على غيره، فمنهم المقاتلة، أعطي لهؤلاء المقاتلة قبل غيرهم. ليه؟ لأن المقاتلة إنما منفعتهم ليه يا أخوان؟ لعموم المسلمين، فأراعيهم. ولهذا مثلا ممكن تلاقي راتب، ممكن مثلا أجعل راتب الجيش أعلى شوي أو راتب الداخلية أعلى شوي. ليه؟ لأنهم يسهرون على أمني ليلا ونهارا. أنا صح موظف في مدرسة مثلا، يعني باخذ 1000 جنيه راتب، بخلص الظهر مثلا واجيب مثلا درس خاص، واجيب مش عارف ايه، واجيب ايه، اصل مثلا الى 3-4 آلاف جنيه، وبعض المدرسين ممكن يصل الى 50,000 جنيه الان. طيب لما يكون ضابط الشرطه 5,000، تقول انت ازاي يكون انا 1000 وضابط الشرطه 5,000؟ هو ضابط الشرطه نفسه ليس عنده ذره من وقته لغير هذا العمل، ما عنده ذره من وقت غير هذا العمل. فيبقى لما ياخذ 3,000 او ياخذ 2,000، من الاربح فيكما؟ انت. ثم انه معرض للمخاطر، لهذا هو لا يستطيع ان ينزل يمشي بين الناس كما تنزل انت، فيضيق عليه سبل الكسب الا هذا الباب. فلان يعطى من اجل ان يكون ولاء المسلمين قويا أولى من أن يبخس الحق فيهرب. هلا هو أنا بضحي بروحي عشانك أنت. فإذا ما كان يعني فيه مرغب أو كذا، قد يذهب كثير من الناس. هو ما يكون ضابط الشرطة ده راتبه 500 جنيه ولا 1000 جنيه، إيه اللي جبره؟ وكل يوم يقوم في مطاردات مع البلطجية، يقوم في كذا وكذا وكذا إلى آخره. كذلك مثلا الحاكم أو الوزير، ما يجيش واحد يقول إزاي الوزير ياخذ مثلا 10,000 جنيه؟ ما هو قائم على مصلحتك الليل والنهار، سهران الليل والنهار، ربما ما يراه أولاده، الهم ده كله على رأسه. فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، كذلك أهل العلم يا أخوان الذين أيضا يعلمون الناس، أيضا تزاد في رواتبهم. ليه؟ لأنهم يتفرغون للطلب. فلما تعطي الخطيب مثلا 500 جنيه ولا 700 جنيه وعاوز بقى يدي درس كل يوم وخطبة عصماء وكذا، منين هيجيب لك؟ هو بيروح يجيب توك توك ويشتغل ليل ونهار يجيب له 20 جنيه. نعم، لكن إذا لم تقوى على القيام بالحق مع قدة هذا الراتب اترك الباب لغيرك. أنا مش معنى هذا نحن نقول الأئمة لا، إذا قلت الرواتب اطلع اركب سيارات ولا دكاتك وحسن ربك وسيب المسلمين. لا، أخذت الوظيفة بهذا الشرط وجب عليك اصبر، هذا ما يوفي معك، اترك الوظيفة لغيرك واذهب أنت لتفعل مشروعا. لكن كل يوم تكتب لي كده في الدفتر مثلا أنك أنت اليوم قمت بشرح درس في الفقه في مثلا الطهارة، ها، وشرحت وقمت وفعلت وسويت وكذا، ويجيك المشرف عليك يقول أيوه ويوقع عليك بعد ذلك، وما بيجيش ورخي لا يأتيه، وأنني قمت بالملاحظة وجدت المدرس يشرح شرحا جيدا وكلاكما ما دخل المسجد أصلا. فمن المقاتلة الذين أهل النصرة والاجتهاد والجهاد وما حق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم. الله أكبر، شوف اللفتة من شيخ الإسلام بيقول إيه، وما حق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم. الأموال اللي جابوها لك هذه بالجهاد إلى الدولة، من الذي جاء بها؟ هم، يبقى هم أولى بها. حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختص بهم بالمقاتلة أو مشترك في جميع مصالح المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، يعني اتفقوا على ذلك، إلا ما خص به نوع كالصدقة والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسما ونحو ذلك، حتى إمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. ليه يا أخواني؟ لأنهم حبسوا أنفسهم على مصالح المسلمين. وكذلك صرفوه في الأثمان والأجور لما عموا نفعوه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارات من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار. يبقى بنعطي المقاتلة المقاتلة اللي مستحضر من المسلمين، بنعطي لأصحاب الولايات القضاة والمدرسين وكذا أصحاب الوظائف، بنعطي أيضا نصرف في السلاح والجيش والمعدات حتى يكون عندنا جيش قوي، أيضا نعطي المصالح العامة جسور مدارس طرق كباري غير ذلك. ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم. طبعا في غير الصدقات لأن هم بيقدموا في الصدقات أو الصدقات لهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون في غير باب الصدقات، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النظير، يعني نقدم ذوي الحاجات حتى على المقاتلة وحتى على كذا وكذا، ها؟ لأن النبي كان يفعل ذلك. والبعض يقول لا، في الصدقات احنا بنعطيهم، أما في غير ذلك فلهم يستحقون باسم الإسلام فهم على سواء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، الله أكبر الله أكبر، فيعطى هذا مالا زائدا أو أو يزاد له في مال. ليه؟ لأن كل هذا ببركة موقفه بعد فضل الله عز وجل أولا، وإنما كان سببا في ذلك. أنا مثلا اكتشفت حاجة صارت تذر على المسلمين ملايين الملايين، فلما أخذ منها مليونا يكون هذا بخسا؟ أبدا، فأنا الذي السبب في در هذه الملايين على الناس. ولهذا البعض قد يأخذ ملايين في فكرة عقلية وضعها في المسلمين فحصل بذلك خير عظيم، وهذا يزاد فيأخذ كلب وسلب من قتله لأنه هو الذي دافع عني. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. عالم يا أخواني طول ليل ونهار وقاعد مع الكتاب عشان يعلمك، عشان تجد عنده فتوى الميراث وفتوى الطلاق وفتوى كذا، طالب علم موقوف للطلب، ها؟ وحتى يتعلم ليصبح نافعا لو مات يوما ما. كل هؤلاء يعطون، وأهم من يأخذ من هذا المال ويؤخذ ويأخذ حتى يكتفي الأمراء والعلماء، من هم على الوظائف لأنهم يقومون لمصلحتي. الثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون، من القصاد والناصحين ونحوهم، العيون اللي هم الجواسيس شغال في المخابرات يعني. الرابع ذوي الحاجات اللي هم أصحاب الفقر. يبقى هنا أربعة أصناف: الأول ها ذوي الإيه السوابق، الآخرون اللي بيعملوا لمصلحة المسلمين، من كان وقتهم وقفا على المسلمين، ثلاثة المجاهد الذي يدافع عن أمنك، الرابع ذوي الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع، واحد قال أنا عالم لن أخذ من الناس شيء، الحمد لله الله يغنينا عن هذا وأنا مالي للمسلمين، فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله، أو أعطي قدر العمل يعني. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، خلي بالك دي قاعدة في عطاء الأموال يا أخوان، لأن أنا ممكن الصبح أكون رئيس وأقوم إيه وأعطي مثلا إسلام أكثر من حسين، وواحد يجي يقول لي طب ليه حسين مثلا يعمل في البلدية يكنس الشوارع من الصبح لآخر النهار أعطيه 500 جنيه، إسلام يروح يداوم في الوزارة ساعة واحدة فأعطيه 10,000 جنيه. واحد يقول كبير كده ظلم. طيب هنا لابد أن يقدر، لعل إسلام بهذه الساعة يحصل بها من إدخال منافع المسلمين أو دفع مضرة بمليارات بمليارات. فأنا ما دخلت حسينا حقه عمل صحيح هذا، وأنا ما أعطيت إسلاما فوق حقه، لأنه ينفع المسلمين نفعا عظيما. تجيب اللي ماسك الراية وكذا زي اللي في أحد الجيش، هجيب اللي بيدبر ويخطط وقعد الليل والنهار زي اللي. ولهذا ينبغي أن تقدر هذه الأشياء إخوان، وذوي الوجهات والذين تقوم بهم. أنا ما جيش مثلا أقول لقائد أركان الحرب ده بيعرف حاجة، ده هذا رجل كذا هذا رجل كذا أخذ أموال البلد فعل وفعل. أنا نائم طوال الليل وهو قائم على الثغور أو ضابط مباحث يعرض نفس المخاطر أو غير ذلك. هذه أمور ينبغي أن تراعى، ولولا الله ثم بهم لنهبت أموالنا ولن تهكت أعراضنا ولو كان فيه من الظلم ما كان فيه. هذا النظر السلفي. اللي بيش تقول لي بس أنا شايف بيشرب الخمر، بيشرب الخمر على نفسه ويدفع عن البلطجي، زي اللي يقول لك أمن الدولة تيجي تاخدني بالليل بغير حق ظلم، ولا يجيك البلطجية. طب أنت أمن الدولة بياخدك بيتك انت ويروحك، طب والبلطجي عايز 1,000,000 جنيه عشان يفكك وربما تعدى على عرضك. انتبه هذه المسائل. ولهذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة مع ضرب الظهر وأخذ المال، نظرا لما يحصل من مصالح عظيمة جدا عند بوجود الولاة. ولهذا قال بعض السلف 60 سنة مع إمام ظالم أحب من ليلة بلا إمام. بس من يفقه هذا؟ ولهذا صار زي أيام كده الناس يقول إيه ولا يوم خذلت لو كان الناس يعرفون لصدقوا أهل العلم. أهل العلم من يومها يا ناس انتبهوا يا ناس، قال لك لا ده احنا الجمعة دي نزلناه إن شاء الله الجمعة الجاية كل حاجة تكون خلصت. طيب وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح والصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غريمة أو ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلك، فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة. الإمام بقى يزده لكونه قريبا لكونه من بلده فضلا، هذا لا يحل له، وهو يعطيه لمحاباة، فكيف إذا أعطاه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المرزان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر اللي هم بيسخروا يعني اللي هم أصحاب النكت والطرف، أو إعطاء العرافين من كانوا المنجمين ونحوهم. هذا لو أعطاهم ولي الأمر صارت حرمته من جهتين، جهة أنه أعطى من لا يستحق، والثاني أنه أعطاهم على فعل محرم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء، شبه يستثنى من هذا، وهذا كل نصوص أتت به، بل يجوز لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج تأليف قلبه، بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلب، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم. نعم، يعني أنا في بلد مثلا أنا حاكم، وفي قبائل متنافرة في سيناء في سيوة، وده الممكن يعملوا لي زعزعة أمن، ها؟ فأجعل رأس القبيلة وكل شهرين ثلاثة كده أعطيه 50,000 جنيه 100,000 جنيه. يجي واحد يقول لي أنت ظالم، لماذا تعطيه؟ أقول له لأدفع شره. لأدفع إيه؟ شره. زي المملكة كده تجد مثلا الأمراء أو كذا يأتون بالروافض اللي هم هنا وهناك الحانقين الحاقدين والإسماعيلية وكذا، فيجي مثلا يجيب رأسا منهم ويديله في الرياض مثلا فيلا ب2.5 مليون. خلاص كده أمن إيه؟ أمن الشر. هذا من السياسة الشرعية، فالله عز وجل علمنا ذلك ودلنا على ذلك. المؤلفة قلوبهم، إما تألف قلب على الإسلام أو تدفع شره. ولهذا يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كان كافرا. ولهذا أسألك سؤالا، متى يعطى الكافر من الزكاة؟ الكافر ما يأخذ من الزكاة، لكن متى يعطى؟ إذا كان من مؤلفة قلوبهم. دي سياسة شرعية، دي سياسة شرعية. يبقى ينظر في هذا يا أخوان، ما يقال ده نفاق ده محاباة، لا، دي سياسة شرعية. طيب لو دولة أنا أهبها وأخافها، الناس قد تجبر علي أن أقاتل وأحارب، أنا ضعيف، فالناس لا تغفر لي أن أسكت عنها. طيب كيف تغفر لي أن أعطيها شيئا من خيرات البلد، من بترول ولا من غاز، من أجل أن أدفع شرها؟ ولكن إنما يقول هذا من لا علم له ومن لا خبرة له بالسياسة الشرعية. يقول لك ده فلان أعطى بترولا، طب لماذا؟ إن كان لأمر جائز لدفع شرهم بالفعل فهو معذور، فعل الجائز، فعل الجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد أبا جندل لما استحضر المسلمين، وإن كان قد فعل على وجه غير جائز كمحابات أو رشوة أو كذا فهذا محرم، ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. ولهذا كان النبي يعطي الرجل وغيره إيه؟ أحب إليه خشية أن يقذفه الله في النار، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن فمالك عن فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، يعني ليه يا رسول الله ما بتعطيش فلانا؟ هذا أراه يا رسول الله قوي في إيمانه. حتى قال النبي إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. طيب يعني مثلا ممكن مثلا يعني مدير أوقاف هي يسخر خطباء لعنده في إيه؟ في النيل من الدعوة السلفية وفي كذا وفي تقرير الباطل وفي، فأنا رحت له خدت له كده هدية كويسة، ها؟ يعني جبة وقفطان ولا يعني حاجة كده مثلا تمام ب100 جنيه ب1000 جنيه ب2000 جنيه. وقعدت بقى أكلمه كده والمنهج يقول آه والله جزاك الله خير، إيه وده الحق فعلا، لا 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 ما ينبغيش، إيه بدوي وإيه حسين، لا لا والله ده منهج السلف والمنهج الصحيح، جزاك الله خير، ما هو عمال بقى يقلب في الهدية ما شاء الله، أيوة لا 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 يا خطباء انتبههم، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وحذروا الأمة من الشرك. يأتي واحد يقول لي أنت بتداهن؟ أبدا، هذا شيء طيب، ادفع هؤلاء شر هؤلاء، ادفع شر هؤلاء، هاتوا اعزمهم يا أخي، هو العزومة عدؤهم بس السلفيين، هاتوا يا أخي هاتوا، هياخذ ايه يعني؟ ولكن قد تؤلف قلبه، قد تؤلف قلبه، قد تغير منهجه، يغير الله بك منهجه. نعم، هذه أشياء في السياسة الشرعية لابد أن تراعى. ممكن دلوقتي أخي يدخل عليه السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، أو قد لا أرد أن تردوا عليه أخ فاضل. ممكن يدخل عليه واحد الآن عنده عربدة وعنده كذا، وأتى فأقوم من على كرسي وأقابله هناك وأصافحه وأجلسه، قد يقول واحد هذا نفاق، لا، هذا علم. أما أنت فوكلتك إلى إيمانك وإلى علمك، وأما هذا إلا ما أفعل معه هذا كان ضره بالغا وقد يقذف به في النار خشية أن يكبه الله في النار. طيب، وكما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحو، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيين بن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسيد بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. الله أكبر، ده فقه، شوف كيف يصرف السلطان الأموال. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها النبي بين أربعة، بين أربعة نفر: الأقرع وعيينة وعلقمة ثم أحد بني كلاب وزيد الخير ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار، ألا إحنا اللي فتحنا وإحنا اللي أمنا ولم نأخذ من هذه القسمة شيئا، انتبه يا أخي. فقالوا: يعطي الصناديد نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. الجماعة بقى اللي هما فاتحين عينهم على ايه؟ على السلاطين. اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ تنصحني أن أتقي الله؟ فمن يتقي الله إن لم أتقه أنا؟ من أحق بالتقوى؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع كل إنسان منهم 100 من إبلي، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع؟ وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم، والعبيد اسم فرس له. والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم. طيب السؤال، لماذا فصل ابن تيمية في المؤلفة قلوبهم وقال هما نوعان؟ ها؟ ليه قال والمؤلفة قلوبهم هما نوعان كافر ومسلم؟ ليه فصل هذا؟ تمام، يعني ايه؟ خشية ألا يفهم واحد بأن هذا خاص بالمسلمين لإسلامه، أما الكافر لا. قال: والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته، يا إما يسلم أو تدفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المن مما لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم يكف إلا بذلك، وهذا النوع من العطاء. وإن كان ظاهره، خلي بالك، إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، وده نوع باية دايما بعض الناس قد يحتج بقى أكثر من يتهم الولاة فيه بالظلم من هذا النوع، لما يعطي مثلا بعض السادات بعض الناس يؤثر بعض الناس لحفظ الدولة. هنا يأتي بقى من قال، من يقول كما قال الرجل للنبي اعدل لأنك لا تفقه. بعض الناس يصلح مع أن يركب عربية BMW بمليون ولا يركب سيارة مثلا فيت ب20,000 جنيه ولا توكتك، يقول لك الرئيس المفروض يمشي في توكتك مثلا يعني. لا، لأن بعض الناس أو كثير من الناس لا تقع هيبة السلطان فيه إلا إذا كان هكذا، خد بالك. يبقى هذا حصل منفعة لا لكبر ولا لعجب، ولهذا تجعل سيارات وفلل وقصور خاصة بالحكام، يروح الحاكم يجي حاكم في نفس القصور حتى يهاب. فإن النفس مجبولة على هذا، وقل من انت وضعت له قدر لك ذلك من الولاة. يعني لو الوالي كده ان شاء الله جاي يصلي معنا هنا ويروح ويمشي ويقعد معنا وينزل الأسواق، هيقتل بعد كم يوم؟ ده إذا قعد كم يوم. إيه نعم. فلما يجي مثلا الحاكم يمشي وراء 2-3 حراس، لك يعني شوف يا سيدي، شوف الأباهة وراء سيارتين ثلاثة وقدامه سيارتين ثلاثة، ما هو لو ما عملش كده هكذا، ما هو الحاكم أخذ من العرض العسكري بين عساكير وبين كذا. يقول وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، طالما القصد خلي بالك ليس المحاباة ولا كذا، إنما القصد مصلحة الدين وأهل الدين، كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. يا الله، كلام جميل، كلام جميل. يبقى الرئيس اللي بيعطي إما أن يكون عطاءه من جنس عطاء النبي والخلفاء، أو يكون عطاءه من جنس عطاء فرعون. ولهذا لا تتعجل بالحكم وكن منصفا، وإنما ينكره ذو الدين، خلي بالك بقى، بارك الله فيك، انتبه، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد، ما قالش ذو الدنيا، لأن طبعا ذو الدين بيحملهم بقى الغيرة بس الدين الصحيح المبنى على الفهم السديد لا يحمله على التعدي ولا على سوء الظن، إنما الدين الفاسد والمنهج الفاسد هو الذي يحمله على ذلك. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. يبقى أصحاب الدين أصحاب الفكر المحارف يقاتلون ويقاتلهم السلطان، ما يجيش واحد يقول له يعني الراقصون والراقصات والمغنون والمغنين ما يقاتلون، هؤلاء يقاتلون. ولهذا قال النبي، ما قال النبي مثلا في زنات في كذا أقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء، ولا في أكلة ربا، مع كون هذه من الكبائر، إنما دل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب هذا الفكر المنحرف، فتنبه، فما أخطر الفكر المنحرف وما أخطر أصحاب ذوي الدين الفاسد الذين خطروا مع الأمة أعظم بكثير من خطر أصحاب المعاصي. ولهذا كانت شدة أصحاب الشبهات على الإسلام أعظم من شدة أصحاب الشهوات. فتنة الحجاج وقتل الحجاج للأمة كان أكثره ليس للعلماء، وما حصل فيه من قتل العلماء كان بسبب خروجهم عليه، فهو ظالم في قتلهم ومغفور لهم في اجتهادهم، لكن غفر الله لهم، لو ما فعلوا ذلك لربما حصل خير عظيم. إنما فتنة المأمون كانت أوقع وأشد،
لأنها فتنة العلماء، فتنة العلماء. ليه؟ لأن الحجاج رجل شهواني يريد ملكا ويريد مالا، إنما المأمون يريد تقرير معتقد المعتزلة. الحجاج من استشرف له قتله، والمأمون من أغلق عليه باب من العلماء أتى به وجره وابتلاه. فنعوذ بالله من هذا وذاك، لكن ليتدبر هذا الأمر. حسين عجبته ديت حسين صح؟ ليتدبر هذا الأمر. نعم، وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل. أصحاب بقى الورع الحقوق وكذا، والذين يصدرون مش عارف الايه، والذين يفعلون كذا، ويأتي بقى يقع تقع عيناه على ايه، على اقل الامور واكثر الامور، من باب ان يحذر الناس من هذا، من هذه الفعال، ويؤزز الناس الخروج على السلاطين. واما صاحب الدين وصاحب العلم ينصح لولي الامر فيما بينه وبينه، ويجمع الرعية على ولي الأمر، وينصح لولي الأمر إذا لقيه. فكثير من الناس أصحاب ورع كاذب فاسد، فيشتبه عندهم الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالك وجبن خالع. قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية العمل. هذا تارك وهذا تارك، لكن فرق بين المقامين. هذا تارك لورع في محله، وهذا تارك لجبن وبخل. زي واحد مثلا يقول لك ايه، انا والله لن اتقدم يوم الجمعه الى الصف الاول او ابكر خشيه الرياء، فانا اروح مع الخطيب، يصعد الخطيب واذهب إليه بعد صعود الخطبه، ها، فيترك التبكير. ويسميه ورعا. والاخر يترك التبكير انشغالا بدنياه، كل منهم ترك. وفرق بين من يترك هذا ورعا، وليس هذا محل الورع، بل الفقيه العالم والذي يأتي في الساعة الأولى ويبكر، ولأن يكون في الناس أئمة يقتدى بهم خير من أن لا تجد أحدا من ذلك مع تصحيح النية. لكن هناك ورع في محله، جزاك الله خيرا. ولهذا لما قيل لمحمد بن الحسن: ألا تكتب كتابا في البيوع؟ قال: قد كتبت. في الزهد؟ قال: قد كتبت. قد كتبت في الزهد؟ قال: وما هو؟ قال: قد وضعت كتابا في البيوع. الزهد مش اللي هو بقى يعني، لا، الزهد بينزل السوق ويفعل، ولكن يتقي الله ويتنزه عن الحرام ويدع ما لا بأس به لما به بأس، وهكذا. فالنية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض. يا الله، شوف الكلام الجميل. إذن ده قد يترك وده قد يترك، وده قد يفعل وده قد يفعل، لكن فرق بين الفاعلين وفرق بين التاركين، فصورتهما واحدة. ثم هذا أقرب الخلق إلى الله لأنه سجد لله، وهذا أبعد الخلق عن الله لأنه كان مشركا. وقد قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. زي واحد يقول: أنا مش هخطب، أنا يعني أخاف صراحة، أخشى على نفسي وكذا. هو عنده علم ومؤهل، لكن يقول لك: أخشى أن الناس تلتف حولي وتلتف كذا، وأنا لا أريد شهرة. هذا ورع كاذب. هل فعل ذلك محمد بن عبد الله، أو فعل ذلك ابن تيمية، أو فعل ذلك أحمد؟ أو يقول: أنا لن أقوم بين الناس بهذا الحق، لأنه قد يقال يعني أنا الوحيد اللي قمت بالحق وكذا. طيب إيه المطلوب يعني من إبليس؟ المطلوب من إبليس أنك تسكت ولا تظهر هذا الحق حتى لا يقال أنك أحمد وأنك مش عارف إيه. لا، أنت قم بالحق وصحح النية، واحذر تلاعب إبليس بك، فإن إبليس إنما يسلك معك سبيلا يصدك عن الحق والقول به بدعوى الورع، وليس هذا من الورع في شيء. طيب، وفي الأول حديثك ما اعتكفش، لا اعتكف مع الناس حتى لا قال بأنني عابد، أو إذا اعتكف في المسجد وهذا ينام وهذا كذا فيقوم هو طوال الليل ينصب قدميه للصلاة، فقول لك لا 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 أنا ما أقوم الليل، خليني بس كفاية على ساعة كده وخلاص كباقي الإخوة، هذا كله من الورع الإيه؟ الكاذب. نعم. وفي الأثر الظلم إيمان السماحة والصبر، فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، شجاعة وكرم. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فعلق الأمر بالإنفاق على الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة، أنفق وإيه وقاتل، أنفق يحملني على ذلك الجود والكرم، وقاتل يحملني على ذلك الشجاعة. فالبخيل ما ينفق والجبان ما يقاتل، فلا بد من الأمرين حتى تحوز معالي الأمور، لا بد من الشجاعة والإيه والكرم. قال تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وبين أن البخل من الكبائر، وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وكذلك الجبن، ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال ومتحزن إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعن ولا جفن أو حفن، يعني لا هو اللي بيطعن ولا هو اللي بيعصي، لا حفن ولا طعن أو جفن، يعني طعام يعني. ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق، فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين، مش وهابين يعني وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. وفريق يعني فريق غلب عليه حب العلو في الأرض فلا ينظر في عاقبة المعنى، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال، يعني السلطان مش هيقوم إلا إيه إلا أن يعطي للناس والأموال نجيبها من الظلم، فرأى أن يبقى حاكم وظالم ويجيب ويعطي للناس أفضل، وهذا ظلم. ونظروا إلى عاجل دنياهم وتركوا عاقبة أخراهم، إذ هذا المال اللي يجمع من ظلم سوف يحاسبهم الله عز وجل عليه. وفريق عندهم خوف من الله ودين يمنعهم عما يعتقدون قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقة، يقول لك ما في السياسة خالص، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معه من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، ولكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا. الذين ضل صعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ نفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. يقول لك لا أنا ما أعطيش المؤلفة قلوبهم، أنا ما أعطيش كثر أبدا الصدقات للمسلمين، أنا ما أعطيش كثر أبدا، عجب يسلم يسلم، مش عجب مش عجب، أنا لا أدفع شدة هذا الكافر، الله يتولى دفعة. فين السياسة الشرعية؟ افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيظن أن هذا الإعطاء محرم، لا، كيف وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويظن أن السكوت عن هذا الكافر في هذا الموضع يظنه محرما، وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فده أصحاب الديانة الذين لا ضربة لهم بالسياسة الشرعية والمصالح، من أجل هذا قد يضيقون على أنفسهم ويضيقون على الناس ويوقعون المسلمين في خطر عظيم. طيب، قال: والفريق الثالث الأمة الوسط. يبقى عندنا أهل جبروت وعلو مع قلة ديانة، وأهل ديانة مع قلة سياسة شرعية، والفريق الثالث الأمة الوسط، وغالبا ما يكون الحق وسطا بين طائفتين، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خلفاؤه على عامة الناس وخاصته إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفي من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون، فهذا الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلة. وفي الأثر: إن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل: يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع، نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهم الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه. هناك من يغضب لنفسه وربه، هناك من يغضب لا يغضب لا لنفسه ولا لربه، وهناك من يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. وهذا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما لها ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيئا قط، فانتقم نفسه إلى أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، ولا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطاء ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. شوف يا أصحاب السياسة لا يقعون إيه، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، ثم هم بقى مع ذلك يعطون الناس ما يحتاجون إليه وإن تعففوا هم عن أخذ هذا، فإذا انتهكت حرمات الله غضبوا وإذا اعتدي عليهم تركوا حظوظ نفوسهم، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصورها وتقصيره، بعد أن يعرف كمال ما بعثه الله تعالى أو ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم. طيب، نقف عند القسم الثاني وقسم الأموال.